يظهر شعرها ويستر وراءها، وإن خرج منه شيء بعد السبع حشى بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج منه وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتاج إليه، أو يقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب. لما بين لك رحمه الله صفة الغسل، يعني غسل الميت، وأنه يبدأ بجنبه الأيمن ثم الأيسر، شق الأيمن ثم شق الأيسر، ثم كله ثلاثا يمر يده مرة في كل مرة على بطنه، يعني ليخرج ما فيه من فضلات، يفعل ذلك بثلاث. قال: فإن لم ينقى زيد ولو جاوز السبع. لما بين لك ذلك وأنك تغسل أعطاك هنا أحكام عامة. قال: الماء الحار لا بأس باستخدامه إذا احتاج إليه، مثل في ليلة شاتية تستخدم ماء حارا لدفع الضرر عنك وعن الميت في الغسل ما في بأس، ويجوز لك تستخدم ماء حارا لو كان علق بجسد الميت شيء لا يزول بالماء الحار اليسير، ليس الماء الحار شديد الحرارة لا، الذي يضر بجسد الميت، وإنما ماء دافئ إذا احتاج إليه في الغسل ما في بأس. وكذا لو كان في لو احتاج الى الماء البارد في الغسل، البارد اليسير ما في بأس. او الماء الحار والأشنان، الأشنان نبات كان يتخذ لغسل الثياب والبدن والايدي، يحل محله الان الصابون، مثل الصابون كانوا يستخدمونه في السابق. والماء الحار والأشنان والخلال يعني تخليل ما بين الأسنان الميت، فلو كان في بين أسنان الميت شيء من الطعام ظاهر يزول بالخلال ما في بأس، أما إذا كان في الظاهر ما في شيء من الطعام فما نستطيع فما نخلل ما بين أسنان لتنظيفها بفرشات أو بعود نحو ذلك، وإنما لو كان في بقية أجزاء من الطعام ماته يأكل مثلا فيخلل ما بينه من اللحم الظاهر ونحو ذلك فما في بأس. قالوا يستعمل إذا احتاج إليه، يعني الأصل لا يستخدم ماء حار وإنما ماء عادي، والأصل لا يستخدم الصابون وإنما إذا احتاج إليه. بماذا يغسل؟ مثل ما سبق لكم، بماء وسدر، وفي الغسل الأخير كافور. ثم بعد ذلك بين لك الآن ماذا تستخدم، لما بين لك ماذا تستخدم من المياه، قال لك: الميت الآن أمامك ماذا تصنع به، الآن ممدد أمامك. قال: تأخذ مقصا فتقصر من شاربه، أما اللحية فلا يجوز لا حي ولا ميت، فتقصر من شاربه إذا كان طويل، أما إذا لم يكن شاربه طويلا أو لم يخرج له شارب أصلا فما تفعل ذلك. وتقلم أظفاره، فإذا كانت أظفاره طويلة تقلمها، وهذا يدل على أن المسلم ينبغي له أن يكون دائما مستعدا للموت، تقليم أظفاره بقص شاربه بكل ما يحتاج إليه حتى يكون مستعد للموت، حتى في مثل ذلك لئلا يخدمه أحد بعد وفاته. قال: ولا يسرح شعره، المراد بتسريح الشعر يعني تمشيط الشعر، ما تمشطه حتى لو كان طويل ما تمشطه، وإن تجمع أو تلفه كما سيأتي. ولا يمشط شعره، الآن انتهي، الآن قال لك الميت الآن انتهيت منه بالغسل، ثم بين لك ما الحر لا تستخدمه والأشنان والخلال اللي عند الحاجة، ثم الآن قصرت شاربه إذا كان طويلا وأظفاره. قال: هذا الرجل فعلت ذلك به ووضعت عليه الماء وانتهيت، ماذا تفعل؟ ثم ينشف بثوب، بقماش أو منديل أو نحو ذلك، ينشف ما غسلته به من الماء من السماء والسدر والكافور. الآن هذا الرجل، ثم قال لك المرأة الرجل لا تسرح شعره. المرأة هنا قال ويغفر شعرها ثلاثة قرون ويشتل وراءها. يضفر شعر ثلاث قرون يعني يجعل جدائل ثلاثة، من هنا جديلتين، من هنا جديلتان، ومن الوسط الأخرى في مؤخرة الرأس جديلة ثالثة. حديث معطية قال فنقضنا شعرها وغسلناه وجعلناه ثلاثة قرون. قالت ثم ألقيناه وراءها. والحديث صحيح البخاري وألقيناه وراءها، وهو المصنف قال ويشتل وراءها. يجعل المرأة ثلاثة قرون ما يسرح شعرها حتى ما يتقطع، تجعل ثلاثة قرون من جدائل، ثم تلقى هذه الجدائل خلفها، ما تضع أمام، تجعل خلفها. فالآن بين لك ماذا تفعل مع الرجل من الشعر والأظفار ونحو ذلك، والمرأة كذلك من ناحية الأظفار، ثم بين لك المرأة ماذا تصنع معها في شعرها، تضفر شعرها وتضع ثلاثة قرون. ثم الآن أعطاك أحكام أيضا عامة، قال يعني إذا احتيج إلى زيادة فوق السبع، يعني بعد الميت بعد أن يغسل لكن ما استمسك، فحشي بقطن، يعني غسلت سبع مرات لكن كل ما تغسله تضغط على بطنه يخرج شيء من النجاسات، فيجوز الزيادة فوق السبع، لكن بعد ذلك يخرج. من تصنع؟ تحشو مكان خروج النجاسة، حشي بقطن، تحشو بقطن، تضع على مكان الدبر قطن. إذا ما استمسك قال فإن لم يستمسك فبطين حر، يعني ما مع تراب، طين حر خالص، يعني طين صافي ما فيه رمل، ما فيه رمل، فيأخذ هذا الطين ويضعه على مكان الدبر لا تخرج نجاسة. قال فإن لم يستمسك فبطين حر. وفي كل مرة كان يخرج قال ثم يغسل المحل، يعني محل نجاسة من الدبر، خلص نجاسة اغسلها، فإذا خرجت هذه النجاسة ينتقض الوضوء. قال ووضئه مرة أخرى، قال ثم يغسل المحل ويوضأ، فخرجت النجاسة وضعت القطن، ثم خرجت النجاسة ضع قطن مرة ثانية، خرجت النجاسة ضع طين، انتهى ما خرج شيء، وضئ الميت من جديد، لأن انتقض وضوءه بعد أن انتقض وضوءه بعد خروج النجاسة. قال وإن لم يعني، لكن النجاسة إلى الآن تخرج بعد وضعنا الطين، ماذا نصنع؟ قال يوضع على حاله. قال ولم يعد الغسل، يعني إذا جاوز ذلك لم يعد الغسل، وقال ولم يعد الغسل بعد تكفينه، يعني وضعنا طين حر ثم كفنا الميت. فلما كفناه وضعناها على النعش خرجت منه نجاسة، لا ما نفك النعش مرة أخرى ونوضيه ونغسله، خلاص انتهينا، غسلناه سبع نجاد عن السبع، وضعنا قطن وضعنا طين حر، بعد ذلك نغسله ونضعه، ثم بعد ذلك نضعه كما هو على سرير على سرير الجنازة، ثم نقدمه للصلاة حتى لو خرجت منه نجاسة. فتبين مما سبق أن الماء الحار وكذا البارد والصابون والشنان ما في حكم من الصابون والشامبو والخلال مما ينظف الأسنان إذا احتيج إليه لا بأس باستخدامها. ثم بين لك أن الرجل إذا كان هو الميت يقص شاربه، وإذا كان ميت رجل وامرأة يقص أظفارها كذلك. ثم إذا تسريح الشعر المرأة لا يسرح شعرها، وكذلك الرجل لا يسرح شعره. ثم بعد ذلك ينشف الثوب بعد تغسيله. والمرأة إذا غسلناها شعرها نضعه ثلاثة قرون، يعني ثلاثة جدائل كما في حديث أم عطية، وهذه الجدائل تسدل من خلف المرأة. ثم بعد ذلك بين لك أن إذا احتيج إلى غسل ميت فوق السبع فما في بأس في غسله، ولو خرجت النجاسة حشي بقطن فإن لم يستمسك في بطين حر. وإذا ثم يوضأ، ثم يغسل المحل ويوضأ، ولا يعاد الغسل بعد تكفينه لو خرجت منه نجاسة. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه أجمعين.